الصادق الأمين جعفر بن محمد عليه السلام. ومن حق أي إنسان كان، سواء انتمى لهذا الدين الحق أو لم ينتمي، أن يستفيد من عطائه الإنساني الكبير. ولا يهتدي الإنسان هذا الطريق حتى يتشخص معالم الذات المحمدية. وهنا إشارات سريعة تدللنا على بعض المقامات التي كانت تستجمع في ذاته عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الوقوف الدقيق على جزئيات الذات النبوية من الأمر المتعذر. يقول النبي الأكرم: ولا يعرفني يا علي إلا الله وأنت. ولا إشكال أن المعرفة المراد في هذا المقام هي المعرفة الحقيقية، أما المعرفة في حدود الاعتبار ربما اهتداها الكثير من الناس. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مجمع للكمالات، بل هو مصدرها، ولكن ربما يقف الإنسان متأملا عند واحدة من الصفات المشهورة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أكد عليها القرآن الكريم بدوره، أن النبي أمي. هذا النبي الأمي يغدق على الإنسانية العلوم الثرة، العلم يصل إليه الإنسان بأحد طريقين، إما التحصيل أو الحضور. وإذا ما اخترنا الطريق الثاني فيعني فيما يعنيه أن الولاية لهم، أي الولاية التكوينية، بحيث عندما يستودع هذه الولاية يكون كل شيء يراد علمه حاضر بين عينيهم، بين أعينهم عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يفصل من مجتمعه إلا بما له من خصائص النبوة، إلا بما له من عناية خاصة من اللطف المطلق. أما فهو ابن مكة ومنى، ويؤكد على هذا المعنى ويقول: أنا خير من نطق بالضاد بيد أني من قريش. فهو يثبت هذه الحقائق. قريش ماذا تعني؟ قراءتان لهذا المجتمع القرشي. قراءة ترى أن هؤلاء يعيشون ما قبل التاريخ كثيرا وقت البعثة، وجماعة آخرون يقولون: كان المجتمع العربي وقتئذ في الجزيرة العربية يتقلب ضمن حدود مجموعة من المعارف، وإن حجب عنه الشيء الكثير. هذه المعارف ربما تحصر في جانب الأدب، وللعرب في هذا المقام قدم راسخة. ثم نسأل: ماذا وراء الأكمة؟ الأدب يقال ديوان، ويقال عن الأدب سفر الأمم. وعندما يحاول الباحث أن يستنطق معطيات أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات، لابد وأن يتجه لأحد مسارين. المسار الأول التنقيب عن الآثار المتروكة المدللة على عظمة أو سقوط الأمة التي يراد قراءة تاريخها وعطائها البشري الإنساني. المسار الثاني أن يعمد إلى آدابها. الأدب يكشف لنا الكثير من الجوانب: العادات، التقاليد، الأعراف، العلوم، الحرف، الفن، كل ذلك يستبطن ضمن حدود الشعر. وهنا يحضرني شاهد يدلل على هذا المدعى. عندما أراد أحدهم ممن يعتنون بشأن الأدب كثيرا أن يحضر رسالة الدكتوراه في شعر امرئ القيس، اختار المعلقة وما أن وصل إلى هذا البيت إلا ووجد نفسه عاجزا عن فك جميع شفراته. هذا الإنسان الجاهلي الذي عاش في أحضان الجهل وقتئذ، لنسمع ما يقول في بيت واحد يصف جواده، يصف الحصان، يقول: مكر مفر مقبل مدبر كجلمود صخر حطه السيل من علي. الذين درسوا في المدارس الحديثة وتقدموا في معارفهم يستشعرون عظمة هذا البيت. يقول أصحاب الاختصاص: هذا البيت يختزل لنا نظريتين، نظرية في علم الكيمياء وأخرى في علم الفيزياء، وربما الكثير منا سمع أن لكل فعل ردة فعل تساويه في القوة وتعاكسه في الاتجاه. هنالك إقبال وإدبار، هنالك كر وفر، مكر مفر مقبل مدبر كجلمود صخر حطه السيل من علي. هذا الأدب الرفيع ينتقل من جانب العلم والمعرفة ليضع يده على واحدة من أقدس مقامات الأخلاق، العفاف. يقول أحدهم: ما ضر جار إذ يجاورني ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. عفاف، يقول ما يضر الجار حط باب على بيته ولا ما حط. هذا مجتمع يوصف مجتمع جاهلي. خلونا نقايس بين الماضي وبين الحاضر، بين ما كان وبين ما جاء بعد الرسالة. ولكن لا غرابة إذا ما تمسكنا بنص قرآني: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لم يكن الانقلاب محصور في جهة، وإنما تعددت أبعاده لتشمل الكثير من مفاصل الرسالة ومنها العفاف. هذا الإعرابي يقول: يعمى أي يغمض عينيه إذا ما كانت صاحبة الدار تريد الخروج، يقول أنا أغمض ما أشوف، حتى يواري جارة الخدر، يقول حتى تأخذ لها مسار ثاني يسترها. هذه أمة كانت، النبي في أحضان هذه الأمة ولد، الكرم. النبي أيضا عاش في مجتمع كريم، والعرب تقول: لا يسود بخيل والسيادة للكرم، هكذا مقولتهم. وكانوا يقفون على مفترق الطرق ويشعلون النار ليدللوا على أماكن الضيافة. أقول هذا النبي الذي وصف بالأمي في القرآن يعطي للأمة الكثير من أصول العلوم والمعارف، كل ما يتداول من العلوم في الحوزات العلمية، وما فرع عليه الآخرون ممن لا ينتمون إلى مدرسة الإسلام أصله التشريع الإسلامي. والتشريع الإسلامي جاء على قلب الحبيب المصطفى محمد وأبرزه للوجود ظاهرا. أما عبادته صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي رفقت به السماء: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. النبي كان يعمد لخلوة ليس له فيها أنيس إلا المطلق، ثم إلى جانبه خديجة، ثم جاء الوليد وليد الكعبة ليأخذ جناح النبي الأيمن يردد معه ترانيم العبادة. غار حراء، معراج النبي الأكرم إلى السماء، المعراج المعنوي الذي يتكرر في كل يوم. النبي لا ينتظر معراجاً واحداً، بل هو في حالات عروج مستمر. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يجهد بالعبادة حتى تتدخل السماء لتضع حداً، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتضع حداً يقدم للأمة درساً. يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان النبي يجالسنا نأنس به ويأنس بنا، فإذا دخل وقت الصلاة تغيرت ألوانه. في هذه الجهة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقل للصلاة عندي عمل، وقل للعمل عندي صلاة. إذا وقف النبي بين يدي رب العزة والجلال ترتعد فرائصه، هكذا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا لنسأل من أنفسنا أيضا ونقول: ما عسى أن نقول للصلاة ونحن في حالة لا نشغل بسواها، حتى تؤول النوبة للسؤال عندما تزاحم بعمل، والصلاة لا تزاحم بعمل، الصلاة تبقى الركيزة الأولى، عمود الدين، معراج المؤمن إلى ربه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل وقت الصلاة التفت إلى بلال وقال له: أرحنا. كأنما هنالك تعب، عناء، ربما من الأمة من حوله، وقد لا يعدو ذلك، يبحث عن الراحة، عن الأنس، عن الاتصال، عن العروج، عن الانصهار في عالم المعنى. كلنا يعرف أن عالم الكثرة يقيد الإنسان، أن عالم المادة يثبط همم الإنسان، عندما يتجرد الإنسان منها ويعود إلى عالمه الأول، عالم الوحدة، يجد حاله في مناخات واسعة. لذلك ضعوا الأيادي على من شئتم ممن سجلوا أسماءهم ضمن وريقات التاريخ، لتجدوا أن لكل واحد من العظماء خلوته الخاصة. حتى المسيحي اليوم بات يجد في الكنيسة ضالته، الهندوس يجدون في معابدهم ضالتهم، حتى اليهود الذين غضب الله عليهم أيضا باتوا يراهنون على هذا الواقع من أجل بناء الذات. فما أحرانا أن نتخذ من الرسول الأعظم الأسوة الحسنة في الكمال العلمي وفي الكمال العبادي. الثقة المطلقة بالمطلق، هذه القضية أيضا يدلل عليها الكثير من الشواهد، وما أحوجنا اليوم في أن نعيش هذه الحالة من الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، مع شديد الأسف بتنا لا نجد الشفاء إلا في العامل المادي، حال أنه مساعد لا أساس في الشفاء، وكنا نعتمد على الجوانب المادية في الكثير من مساراتنا، نستعين بالأفراد ولا نستعين بالأولياء الطيبين من محمد وآل محمد. صدقوني أن ما يمتنع تحقيقه عن طريق هؤلاء فبقية البشر عنه أعجز. بالأمس القريب رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران يعفو عن الجنود الذين اعتدوا على حدود الدولة الإسلامية، ربطها بمسار ديني، أطلق سراحهم بعد أن عجز عن إطلاق سراحهم أرباب السياسة وأصحاب القرار العسكري، أفرج عنهم كرامة للمولد النبوي ومولد الصادق عليه السلام. هذه الثقة، هذه المعرفة، هذا الرجوع إلى الذات تدلل على ماذا؟ تدلل على عظمة هذا الدين الذي لا زال قادرا على ترتيب جميع الملفات. يقول أحد المفرج عنهم: من هذا محمد الذي أطلق سراحنا بسببه؟ من هذا محمد؟ ما متوقعين كانوا ينتظرون من وزير خارجية أو رئيس دولة أو وسائط دول؟ من هو محمد؟ محمد هو الذي صنع الإنسان الكامل، لأن محمدا هو الإنسان الكامل. انفصل النبي ذات يوم لتدبر أمر معين، وعلق سيفه ثم انصرف لشأنه. يهودي كان يتحين الفرصة، أخذ السلاح ثم وقف على رأس النبي: من يعصمك مني يا محمد؟ قال له الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنه الله، أي المطلق، ثقة. شوف، عدو ماسك سيفك، سيفك مو سيف اللي بيده، سيفك، يعني أنت أعزل أمام مسلح بسيفك. قال الله. ارتعدت فرائصه، أي اليهودي، حتى سقط السيف من يده. أخذه النبي بكل هدوء، أي السيف، ثم قال: والآن من الذي يعصمك مني؟ قال: يعصمني منك عفوك يا محمد. على أن تتشهد الشهادتين. قال: يا محمد، أما هذه فلا، ولكني أعطيك عهدا ألا أسل سيفا في وجهك، يعني خلاص بيني وبينك بعد ماكو شيء من هذا القبيل. عفى عنه النبي ثم رجع، سأله أصحابه: من أين أتيت؟ قال: أتيت من عندي خير الناس. لاحظوا الأدب النبوي الرفيع. ناخذ درس أيضا في هذه الوقفة: إذا تمكننا من أحد ويش نسوي؟ بالأمس الواحد مع عدو نقول ما يخالف، اليوم صار الواحد يجرجر أبوه للمحكمة، صار الواحد يجرجر أمه للمحكمة، صار الأخ والأخ بين يدي القاضي، وكأنهم لم يكونا من أبوين. لو أمكنت الفرصة لأحدهما أن يشرب من دم أخيه لولغ فيه، إلى هذا الحد. النبي يعفو عن يهودي أراد قتله. إحنا على جدار شوي، لف على جداري في القسم مال تركة، ليش يصير كذي؟ لا أرجع متر لورا وأركسني. قسموا التركة، زاد 1000 ريال، نقص 1000 ريال، تتعطل لك حقوق ذلك الميت، ولا يوصل شيء من عمل، ثلث معطل، تركة معطلة، حقوق أيتام. الشواهد كثيرة. صفات النبي: الشجاعة الكبيرة التي كان يتحلى بها، جوده، حلمه، وشيء الكثير. نحن نسأل: ألا تكفينا واحدة من خصال النبي؟ إنها خصلة واحدة، وإنك لعلى خلق عظيم. بس هذه. لنتخلق بأخلاق الرسول ولنبصر الدنيا من حولنا في أي أجواء السعادة نعيش، وفي أي مسارات الحق نندفع، ولأي إمام غائب مغيب ننتظر. خلونا بس نرجع للخلق الكريم، خلق الإنسان مع نفسه، خلق الإنسان مع ربه، خلق الإنسان مع الناس من حوله. لا تستطيع أن تنفصل عن هذا النسيج الاجتماعي مهما كان، أنت منهم وهم منك. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وهنالك إشارات بسيطة فيما يرجع إلى المسجد. طبعا إن شاء الله يوضع برنامج خاص لأمر المسجد فيما يرجع لشأن الأذان، يعني لن يكون هنالك أمور ارتجالية وربك أوراق. أيضا سوف نستفيد إن شاء الله في القادم من الأيام من بعض أعلام المنطقة، سواء كان من رجال الدين حفظهم الله تعالى أو من أكاديميين قادرين على العطاء. أيضا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. أيضا بالنسبة للجمعية الخيرية في الشعب وما لها من جهود كبيرة، بيننا وبينها التواصل في الماضي والحاضر، ونرجو أن يكون هذا التواصل مستمر. سوف نجعل الجمع لمساعدة هذه الجمعية للقيام بأعباء المسؤوليات على في أول جمعة من كل شهر. ولكن حيث أن هذا اليوم هو يوم الميلاد للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا تيمنا باسم الحسين ومسجد الإمام الحسين عليه السلام، وهذا الجمع الغفير أيضا نكون لنبدأ الجمعة هذا اليوم للفقراء. هناك كثير من المرضى، الصدقة سبب من أسباب الشفاء. هناك كثير ممن يعنون في سفر، حفظ النفس أيضا مبني على الصدق، الصدقة تدفع البلاء. بهذا أختم، ثلاثة أربعة بس يجمعونها على من رتب الأمور. ونشكركم طبعا على ما حصل في الليلة الماضية، وأيضا نعتذر إذا صدر من أحد من الكوادر والقائمين والمسؤولين تقصير في جانب من الجوانب.